قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة.
ويقصد هنا المرجئة الغلاة الجهمية. نقصد المرجئة الغلاة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، ومن هنا لا يضعون للشرع النهي والأمر أي اعتبار. نعم.
وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء، سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي.
الكفر العملي سبق أن المقصود به كفر المعصية، كفر الكبائر، فهو كفر لا يخرج من الملة، يبقى صاحبه مسلم له أحكام المسلمين، لكنه كفر كفرا جزئيا بمثابة المعصية الكبيرة، وهي الذنب المغلظ الذي لا يخرج من الملة. نعم.
والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده.
هذا يقصد بهذا أهل السنة والجماعة أهل الحديث، فإنهم يقولون بأن الكفر على نوعين: كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو من الكبائر ومن أكبر الكبائر، وهو كفر دون كفر. والثاني الكفر المخرج من الملة، وأغلبه من الكفر الاعتقادي، وقد يدخل فيه بعض أنواع الكفر العملي مثل الإعراض عن الدين بالكلية، فإنه قد يدخل فيه الكفر المغلظ، وهو الكفر الأعظم المخرج من الملة، وقد يسمى ردة، وأيضا يسمى كفر بإطلاق، ويدخل فيه النفاق، النفاق الكلي أو النفاق الكامل، وغير ذلك من الألفاظ التي تعني الخروج من الملة. وأغلب أنواع الكفر التي يقع فيها كثير من أفراد أهل القبلة وجماعاتهم هو من الكفر الذي لا يخرج من الملة، وهذا أمر ينبغي أن يفهم، لأن الناس بدأوا يخوضون بهذه المسألة بغير علم. فإن أغلب ما يقع فيه المسلمون قديما وحديثا من أنواع الكفر هو كفر لا يخرج من الملة ولا يخرج الإنسان من الإسلام. ومن ذلك ما وصفت به بعض الفرق من كفر، الفرق 72 الخارجة عن الجماعة التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تخرج من الملة. ولذلك فإن الفرق التي خرجت من الملة لا تسمى من المسلمين، من فرق المسلمين، وإن سميت تجوزا من باب دعواها فقط، ولا تدخل بالثنتين والسبعين التي ورد فيها الوعيد، ما تدخل في 72 والتي ورد فيها الوعيد. فما أطلقه بعض السلف من كفر على الفرق كالمعتزلة وأوائل الشيعة وبعض المرجئة وبعض أهل الكلام أو أكثر أهل الكلام وكذلك بعض الأشاعر والماتريدية قد يطلق على بعضهم أو بعض أفرادهم بعض أنواع الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة، وهذا أمر معلوم عند أئمة المحققين السلف. وإنما جهله الناس في الآونة الأخيرة حينما بعدوا عن تلقي مناهج السلف وتأصيلها ومعرفتها. نعم.
ومن ذلك شيخ القول بخلق القرآن،
القول بخلق القرآن اتفق السلف على أنه الكفر، لأن الأمر فيه تبين، وبحثت هذه المسألة بحثا مستفيضا قامت به الحجة واستبان به الدليل وظهر فيه البرهان وأزيلت فيه الشبهات. فالقول بخلق القرآن كفر عند جميع السلف، لم يخرج عن هذا الإجماع أحدا بعد اشتهار المسألة، بعد اشتهار المسألة في القرن آخر القرن الثاني أو في القرن الثاني والقرن الثاني. لكن هل كل من قال بخلق القرآن يكفر بعينه؟ هذه مسألة لابد فيها من تفصيل قديما وحديثا. ففي بعض العصور مثل عصر الإمام أحمد الحجة قائمة، لأن القضية بين المسلمين هي هذه القضية، واستفاضت عند جميع عموم الناس العوام وغير العوام، المتعلم وغير المتعلم، جميع الناس اشتهرت عندهم قضية القول بخلق القرآن وعرفوا أنها كفر. فمن هنا قد يجوز لبعض العلم أو يتجوز بعض العلم ويطلق الكفر على كل من قال، ومع ذلك لا نعرف أن السلف يجرؤون على تكفير الأعيان في هذه المسألة إلا في حالات قليلة جدا يعجزمون أنها قامت بها الحجة ونفيت فيها الشبهة. وفي بعض العصور وبعض الأوقات تكون المسألة غامضة ليست واضحة عند عموم الناس وإن اتضحت عند أهل العلم. فمن هنا لا نستطيع أن نجزم بأن كل من قال شيئا من ذلك مما كفر به السلف يكفر، بل لا بد من بيان الحجة واجتماع الشروط وانتهاء الموانع في هذه المسألة. والدليل على ذلك لو أن أتينا إلى عام من العوام لا يعرف هذه المسألة أبدا وسألناه ربما يجيب بغير الحق، فمن الصعب أننا نقول بأنه كفر لأول وهلة حتى نبين له الحق. فإذا القاعدة سليمة، لكن التطبيق لها يختلف من عصر إلى عصر ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. فليس كل من قال بالكلام الكفري يكفر، وأنا أرى أنه في عصرنا هذا من الصعب أن نمتحن الناس في هذه المسائل ونكفر كل من قال بهذا القول الكفري إلا بعد البيان وإقامة الحجة. نعم.
ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان،
هذا قول مرجئة الفقهاء أو طائفة منهم، قد يعني يفرقون بين الزيادة والنقص، لكن في العموم كلهم يسمون مرجئة. هؤلاء غير المرجئة الأوائل الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة ولا ينفع مع الإيمان طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. هؤلاء الغلاة الجهمية انتهينا منهم في الصفحة السابقة، والآن الكلام هو عن مرجئة الفقهاء. نعم.
ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض،
إذن يتلخص عندنا الآن قولان نسبهم المؤلف للسلف أو أهل السنة، وهذا حقيقة في شيء من النظر، يعني من باب التجوز. نعم، قول المرجئة قد يقول به بعض من ينتسبون للسنة وينسبون إليها، لكن يبقى قول المرجئة لا قول أهل السنة. فقوله في الصفحة السابقة ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا، أقول في هذا نظر، لكن لعل هذا من باب يعني التأثر بالمذهب أو بعلماء المذهب الأحناف مذهب الشارح والمؤلف. ولا شك أن كثيرا ممن قالوا بالإرجاء وقالوا بأن الإيمان هو التصديق والكفر هو الجحود، وقالوا بأن الكفر كفران، كفر مجازي وكفر حقيقي، لا شك أنهم لا يخرجون من عموم أهل السنة عند الإطلاق، كأبي حنيفة وشيخه وكبار تلاميذه وكبار الأحناف أهل الحديث منهم، لا نستطيع أن نخرجهم من أهل السنة بإطلاق، لكنهم في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ليس قول قول أهل السنة، بل هو قول المرجئة، قول المرجئة. فالمسألة تحتاج إلى تنبيه، لا نوافق الشارح، أهل العلم لا يوافقون الشارح على أن قول المرجئة قول لأهل السنة، بل هو يخالفون، سواء في مسألة مفهوم الإيمان كما تعرفون تعريف الإيمان، أو في مسألة تقسيم الكفر. أهل السنة يقولون الكفر نوعان، كفر دون كفر وكفر أكبر، والمرجئة يقولون كفر حقيقي وكفر مجاز. صحيح أن الخلاف لا ثمرة له، بمعنى مؤدى الكلام واحد، فالذين فالكفر العملي هو الكفر المجازي ونتائجه عند الفريقين سواء، بمعنى أنه لا يخرج من الملة وصاحبه يبقى من أهل القبلة إلى آخره، وإن بدع وإن فسع. والكفر الأعظم والكفر الحقيقي هو واحد عند الفريقين في معنى ما يترتب عليه من أحكام، لكن مع ذلك فإن هذه التسمية ناشئة عن الاختلاف في الإيمان، فعلى هذا فليس القول الثاني هو قول أهل السنة، وإن وافقه في النهاية واعتبر، لكنه لم يقل به أحد من أهل السنة والحديث، اللهم إلا بعض أهل العلم الذين قد لا يوافقون المرجئة في أصل تعريف الإيمان. إذن ملخص القول أن أهل العلم لهم في هذا قولان، قول بأن الكفر على نوعين، كفر أكبر اعتقادي وهو يخرج، وكفر أصغر عملي لا يخرج، وهذا قول أهل السنة وهو كفر دون كفر. والقول الثاني هو أن الكفر ينقسم إلى كفر حقيقي وهو المخرج من الملة وهو الاعتقادي، وكفر مجازي وهو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. القولان في النهاية ثمرتهما واحدة ومؤداهما واحد، لكن منشأ التعبير يختلف. نعم، صح، لا يترتب عليه فساد في النهاية، فساد في الثمرة، في ثمرة في الاعتقاد، لا يترتب عليه فساد اعتقاد أو انحراف في المفهوم، فالثمرة عند الفريقين واحدة، لا يختلفون في الأحكام التفصيلية لنوعي التكفير، إنما يختلفون في التسمية، والتسمية أيضا مأخوذة من أصل الاعتقاد في الإيمان. نعم، لا هو ما يقصد، بلى قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قالوا فاسد لا شك، لكن لا أظن يقصده أن مؤدى القولين كله صحيح وليس ولا يعد في النهاية قول فاسد، لكن الاختلاف خلاف علمي في التعديل. وهذا كمسألة القول في الذنوب والقول في كثير من المسائل بين أهل السنة وغيرهم، أو حتى في مسألة العمل بالإسلام، قد يقال إن أهل السنة والمرجئة الفقهاء كلهم في النهاية يقرون بأنه لا بد من عمل الخيرات وترك الشرور أو ترك الآثام، وأن الخلاف لفظي. نقول الخلاف ليس لفظيا، من ناحية العلمية قد يكون تقريره فيه اختلاف، لكن من ناحية العملية في النهاية لا يختلفون، خاصة مرجئة الفقهاء الأوائل. يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله يقول إن الإيمان هو التصديق ويخرج الأعمال، وقد يخرج الأعمال من مسمى الإيمان على قول من أقواله أو التي نسبت إليه، لكنه يعظم جانب الأوامر وأيضا ينكر المنكرات ويعظم ارتكابها أو يستهول ارتكابها، بل إنه من أشد أئمة الدين في ذلك. ففي النهاية ليس للخلاف ثمرة عملية في اعتقاد أولئك الأئمة، لكن هناك اختلاف علمي تنبني عليه أحكام، والاختلاف العلمي له اعتباره في العقيدة حتى وإن كانت ثمرة العملية لا تختلف. وهكذا في هذه المسألة، من ناحية العلمية في اختلاف في تعبير العلماء أو في تعبير المرجئة عن تعبير أهل السنة. في الثمرة لا يختلفون في أن الكفر كفران، وأن واحد منهم يخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة، هذه الثمرة النهائية. فعند ما ننظر للثمرة نقول ليس بينهما فساد بين القولين، لكن من ناحية التقريرية، من ناحية الاعتقادية، من ناحية التقرير العلمي، نجد أن المرجئة خالف أهل السنة والجماعة. نعم.
إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه موقور.
هذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها الناس الآن كثيرا، والذي يظهر لي أن أغلب ما يتكلم فيه الناس يتكلمون فيه بالظلوم وبالأحكام الجزاف التي ليس فيها تثبت ولا تقرير علمي تستنفد فيه الأصول الشرعية، ثم أن الناس يخلطون بين الأحكام العامة وبين إنزال الأحكام على الأشخاص والهيئات والجماعات، وهذا أمر عمت به البلوى ويحتاج إلى شيء من التفصيل والتقرير من قبل العلماء الراسخين. وإن كان علماؤنا كثيرا ما يبينون هذه المسائل، لكن كثرة من يتعالم ويسبق الناس ويسبق إلى الناس ويحول بينهم وبين العلماء ربما يحجب كثيرين من أبناء المسلمين ومن عوام المسلمين وغيرهم عن معرفة أقوال أهل العلم المعاصرين، إلى حد أنه يدعي طائفة من الناس بجهل أن العلماء ليس لهم رأي وأنهم لم يحسموا المسألة، وهذا جهل. فالعلماء قالوا ولا يزالوا يقولون، وقد يتورعون أحيانا عن بعض التفصيلات أو يتأنون ولا يستعجلون في بعض الأحكام التفصيلية خاصة على المعين، نظرا لأنهم يعملون بأصول الاجتهاد الشرعية الصحيحة التي تنبني على التثبت أولا ومعرفة الواقعة تفصيلا ثانيا ومعرفة الشخص وما عنده وما يقوله وتطبيق الشروط الشرعية ونفي أو التأكد من انتفاء الموانع في حقه ونحو ذلك من ما يتكلم فيه الناس. أقول إن الأحكام العامة سهلة ومتقررة في الكتب، وترون هنا هذا التقعيد تقعيد جيد لا يختلف عليه، لكن المشكلة في تطبيق هذه القواعد كما قلت. فلذا أرى أن طلاب العلم ينبغي أن يفهموا عموم المسلمين والشباب بخاصة أنه لا يجوز لكل من طلب العلم أو حتى كان من العلماء أن يحكم في المسائل الكبيرة أو الأمور الكبرى التي تتعلق بالأشخاص والهيئات بمجرد اجتهاد فردي، لأن هذه المسائل خطيرة تنبني عليها أحكام خطيرة ومواقف خطيرة، فلا بد من اجتماع أهل العلم على كثير منها. هذا الشيء. الشيء الآخر أن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله أكثره يتم بمجرد أخذ القرائن ووصف الأحوال، وكثير من الذين يكفرون أو الهيئات التي تكفر يكفرها الناس دون أن يأخذوا بالأصول الشرعية في التكفير من التثبت أولا ومعرفة عدم وجود الجهل ومعرفة عدم وجود الاشتباه إلى آخره ومعرفة التعبير عن الاعتقاد الذي في القلب، لأنه قد يحكم إنسانا من غير ما أنزل الله وقلبه كاره لذلك لعوارض أخرى لا نعلمها، وهو بذلك ارتكب كبيرا لكن لا يكون من المئة. وعلى هذا فالذي يظهر لي من قول أهل العلم ومشايخنا في عمومهم أن أكثر ما يحدث من حالات الحكم بغير ما أنزل الله أكثرها مما لا يخرج عن الملة، فمن هنا يجب أن يتأنى طلاب العلم في إطلاق الأحكام وأن لا يجاروا بعض المتعجلين أو المتعالمين أو بعض الذين يتكلمون بغير علم في مسألة إطلاق الأحكام جزاخا. وأضرب مثلا لمسألة جزئية ينطبق عليها الحكم العام والأحكام الخاصة. لو أن إنسانا مسلما بنى عقارا من العقارات ثم أجره لأناس يعملون الفساد، أجره خمارات مثلا، أجره أماكن للعهر وهو يعرف أن هذا حرام لكنه طمع يحب الدنيا ويصلي ويصوم، ثم هو ليس فقط أجر هذه العمارة لأصحاب الكبائر فقط بل إنه ربما حماها لهم وضمن لهم أن لا يعتدي عليهم. تصوروا معي جيدا، لأن هذا المثال إذا عرفتموه قستم عليه غيره. لو أن مسلما يصلي ويصوم ويحرم الخمر ويحرم الزنا لكنه أجر عمارته لمن يعمل هذه الفجورات وحماها لها لكنه طمع في الدنيا فقط ويكفر بذلك كفر المخرج عن منه، اسألكم آخركم ساكت ما يزل ما يمكن ما المسألة عنده غير بينه. ما رأيكم؟ ما يخرج نصر يصف بالفسق بالظلم بالفجور بأكل الحرام نعم بكل الأوصاف الشنيعة لأنه ارتكب أشنع الأعمال، لكن هل خرج من الله؟ هل خرج من كونه مسلم؟ هل تفق منه زوجته؟ إلى آخره. وعليها فقيسه، وعليها فقيسه. فإذا المسألة خطيرة حقيقة، خاصة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والكلام فيها أكثره من القول بغير علم والقول على الله بغير علم، والتقاط الفتاوى القديمة الحديثة تطبيقها على الوقائع المعاصرة خلل في الاجتهاد وخلل في تطبيق النصوص وخلل في تشخيص القضايا وتحقيق المناط فيها. فليتق الله طلاب العلم وليعرفوا أن الأمور لا بد تؤخذ على أصولها، وأن الاجتهادات لها قواعد حاكمة ما تؤخذ بالعواطف، ما تؤخذ بالعواطف. نعم.
وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأ تستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.
أحسنت بارك الله فيك. نقف عند هذا بين المقطع التالي مقطع مستقل طويل. في هذا الكلام إشارة إلى أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال القلبي الاعتقادي، والاستحلال القلبي الاعتقادي من الصعب أن يعرف بالقرائن، بل لا يمكن يعرف بالقرائن. وسبقا ضربت لكم المثل، فلو أن الإنسان عمل هجورا كثيرا وعمل أشياء كثيرة من الموبقات والمحرمات، بل ربما يكون بالغ في هذا العمل إلى حد أن روج ونشر هذه الأمور، لكن لا نجزم بأنه ولم يعبر بأنه ينكر تحريمها في الكتاب والسنة، فيبقى مع ذلك مسلما لا يخرج من الملة. ومسألة الاستحلال القلبي أو الفساد الاعتقادي لا يمكن أن تعرف كما قلت إلا بالإقرار اليقيني الذي نعرف به جزما أن هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام أنكر شيئا صريحا في القرآن. ما تأوله كما تعرفون في قصة هؤلاء الذين استحلوا الخمر في عهد عمر، فإنهم ما أنكروا الآيات، إنما ظنوا أن هذا المعنى منسوخ بالمعنى الآخر أو بأنه له وجه من وجوه إباحة، وهو أن الإنسان إذا عمل هذا شرب الخمر مثلا مع أنه يحب الله ورسوله ويعتقد اعتقادا سليما ويعمل الصالحات ويصلي ويصوم أنه لا يضره ذلك، هذا تأول ما أنكر الآية ولا أنكر أصل التحريم فيه، إنما تأول فاستحل بالتأول أو أكره أو جهل أو نحو ذلك، هذا هو أكثر ما يحدث من المسلمين حتى في مسألة الحكم بغير ما عز الله. إذن الحكم بكفره فلان بمجرد أنه يرتكب ذنبا لا يمكن إلا بأن يقر إقرارا عما في قلبه، وإلا لا سبيل إلى معرفة القلوب، لا سبيل إلى معرفة القلوب. هذا في أكثر الأمور العملية، أكثر الأمور العملية. طبعا قد يرد عليه الأمور الشركية البحثة، كل الأمور الشركية البحثة ليس فيها مجال للتأول ولا مجال للتردد، إنما أتكلم عن المعاصي. وبعض الناس يخلق بين مفهوم المعاصي وبين مفهوم الشركية، وهذا الخلط هو ربما يكون سبب وقوع كثير من الناس الآن في عدم التفريق. يقول كثير من الأمور التي ورد فيها كفر هي تدخل في الكبائر، أما الشركيات فهي الشركيات الواضحة كالسجود لغير الله عز وجل قصدا تعظيما لغير الله، وكالطواف بغير الكعبة، وكدعاء غير الله صراحة من دون الله ونحو ذلك. هذه أمور شركية صريحة ظاهرة ما تحتاج أن نطلع نعرف ما في القلوب، لكن الأعمال الأخرى التي ليست شركية صريحة تبقى في باب تبقى من الذنوب أو الكبائر، ولا يمكن أن نحكم بكفر صاحبها إلا بأن يعبر عما في قلبه. اللهم إلا إذا تكاثر الإعراض عن دين الله تكاثرا يجزم به أهل العلم الراسخون الذين يعرفون أصول الاجتهاد لأن هذا تنصل من الدين بالكلية، وهذا لا يتم إلا كما قلت بشروط لا تتوفر لأكثر الذين يتكلمون، بل لكل الذين يتكلمون ما عدا العلماء الكبار الراسخين. نعم حكم غير ما زال أصله كفر معصية أصله العملي ليس كفر إلا الاعتقاد، الاعتقاد لا شك فيه كفر، بس من يعرف الاعتقاد؟ الاعتقاد في قلوب، وقلوب لا أعلم إلا الله عز وجل. فالأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر لا يخرج من الملة، هذا هو الأصل، لأنه عملي. أليس هو من أمور العملية؟ أليس هو من الذنوب العملية؟ إيه؟ وأنتم قرأتم الآن أن الذنوب العملية كفر دون كفر، والذنوب الاعتقادية أغلبها قصدي الكفر الاعتقادي أغلبه من المخرج من الملة، لكن ومع ذلك من بعض الاعتقادات ما لا يخرج من الملة لأن الشخص قد يكون يعني متأول إلى آخر. إذن فالأصل في الكفريات العملية ومنها الحكم بغير ما أنزل الله أن الكفر فيها كفر غير مخرج من الملة، وقد يكون ظلم وقد يكون فسق وقد يكون ظلم. ولذلك أهل العلم جعلوا المسألة هذه موزعة على ما ورد من ألفاظ النصوص، جعلوا الحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أربعة أصناف: كفر ومنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وفسق وظلم. فالكفر المخرج من الملة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله واحد من أربعة، فيكون نسبة قليلة، ثم هو من الأمور التي لا يمكن أن يعلمها الناس لأنها أمور قلبية لا بد فيها من اجتهاد أهل العلم بمجموعهم يحكمون بأن هذا كفر صراح من هذا الشخص. وقد يكون العمل فعلا كفر جزما، لكن وعلى ذلك قد لا يكفر فاعله، قد يكون نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله كفر جزما، لكن لا يلزم أن يكون صاحبه وفاعله كافر. هذا أمر. نعم يكفي هذا، لأن المسألة إن شاء الله أنها واضحة. أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي، وأنه قد يكون كفر اعتقادي، لكن هذا أمر لا يعرف. لذلك نعم هذه فطنت إلى أمر أحببت نشير إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج قال كلاما لو تأملتموه وراجعتم كلام المحققين من أهل العلم لعرفتم أن المسألة فعلا لا يحكم فيها في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الشخص إلا بعد استنفاذ أمور كثيرة جدا لا يملكها الفرد ولا حتى العالم وحده، خاصة إذا تبنى عليه، إذا بنى عليها عمل. أما مجرد التفلسف على الأرائك هذا سهل، لكن إذا بنى عليها عمل تقول إلا أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. ما معنى البواح؟ جلي كالشمس. ثم قال بعد ذلك أيضا فقط، ليس مسألة بواح فقط، قال عندكم مجموعكم، ما قال عندك، عندكم عليه على هذا الكفر، وهم قرائنه شواهده ما نبغاها، عندكم عليه من الله. شوف عظمة الكلام، من يا أخوان من يقول على الله عز وجل عندكم عليه من الله برهان، وليس يعني من الله مجرد رؤيا ولا مجرد كلام فلان، برهان. المسألة خطيرة، من يستطيع يا أخوان يجرؤ في تطبيق هذا الحديث معانيه الحقيقية يفقهها، يجرؤ على أن يقول حكم يعني يتأكد أنه عمل فيه بهذا الضوابط الشرعية؟ صعب. إلا أن تروا من يجمعكم جمعا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، صعب. وعلى هذا فلا يستعد كل حكم بغير ما أنزل الله يعتبر بل مخرج من الملة، بل أغلب أنواع الحكم بغير ما أنزل الله أغلبها مما لا يخرج من الملة. نعم. بعض العلماء يقول أن الذي يكفر أنه يكفر من حكم بغير ما أنزل الله على الاعتقاد، أن الذي يكفر من حكم بغير ما أنزل الله على الاعتقاد، فما هو الدليل على وجوب الاعتقاد؟ ولو قلنا بذلك لما كفرنا معين أبدا، ولم نستطع أن نكفر أحد حتى لو نفى وجود الله. لا، ما صحيح هذا الكلام. الإنسان قد يقر ويقر ويحكم عليه الإقرار، فمن أقر أنه فمن أقر بالإلحاد فهو لا شك أنه يكفر، ومن أقر باستحلال الحرام فهو يكفر، ومن أقر بأنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يقر بحكم الله ولا يقر بحكم الله وأعلم ذلك فهو يكفر، فما وجه اللبس؟ أما كوننا لم نكفر أحد، فمن الخير لا نكفر أحد ما دمنا ما نجد دليل على كفره. وأعيدها يا أخوان، من الخير لنا في ديننا ودنيانا وللإسلام والمسلمين ألا نكفر أحدا ما دم ما عندنا دليل على كفره في قلبه، ذلك خير لنا وللمسلمين. ممكن لكم لأجل الكفر؟ يا أخي ما تشكل، هذه آية عامة، هذه آية عامة تخصص بالنصوص الكفر الإيمان بالله الكفر بالطغوت، هذه قاعدة عامة يا أخوان. إيه؟ نعم صحيح. أي آية؟ إيه؟ صح؟ الآية ومن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله، هي صح. إيش فيه؟ الآية محكمة وليس فيها غموض. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى حقا. لازم المسلم يكفر بالطاغوت، نعم صح. كيف يعرف هذا السؤال؟ لا، من الذي يحكم بأعمالهم؟ من الذي يحكم بأعمالهم؟ تقول يعرف أولياء الله بأعمالهم والذين يوالون الطاغوت لعنه، كيف يعرفهم بأعمالهم؟ ليش أنست كل الأعمال دالة على بلى الإيمان في القلب وكفر؟ صح، إذا ظهر أن عمل الإنسان إيماني فهو مؤمن، وإذا ظهر أن عمله كفري فالعمل الكفري لا يخرجه من الإسلام. فرق بين هذا وتلك، العمل الكفري لا يخرجه من الإسلام إلا إذا عرفنا اعتقاده، اللهم إلا أمور يعرفها العلم، كما قلت الإنسان قد يكفر بعمله إذا أعرض عن دين الله بالكلية، من أعرض عن دين الله بالكلية لا يقيم شعائر الإسلام ولا يتقي الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يعني ترك الدين بالكلية. أما إذا كان يدعي ولو قلت له أنه غير مسلم، غير مسلم قائمته وغضب عليك وأقام عليك الدعاوى واتخذ منك موقف، مسألة أخرى. المعين نعم نعم قد نقول هذا الإنسان عمله كفري ولا يلزم أنه كافر، لكن الحكم بالعمل على العمل بأنه كفري هذا يحتاج أيضا إلى أمر آخر وهو اجتهاد. كيف حكمت بأنه كفري؟ ما تحكم في نفسك ولا أنا إلا في أمور البينة، أكثر الأمور من أمور المشتبهات التي تحتاج إلى معرفة ما عند الشمس ونوع ما عند الشخص ونوع عمله. فالأعمال منها ما هو كفري، لكن أغلب الأعمال الكفرية من الأعمال التي هي من المعاصي، وقد وردت النصوص في الدرس السابق أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الكفر على أهل القبلة من الكفر الذي لا يخرج من الملة، هو من باب الكبائر. وتسميه كفر قد تسميه كفر لكنه صاحب مسلم عمله كفري وهو مسلم. وكنت أكرر أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات، أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات من مما لا يخرج عن الملة من المعاصي من الكبائر، كالنياحة والطعن في الأنساب إتيان الكهان كلها كفر، كفر لك الحكم بلا ما أنزل الله كفر، لكنه ذنب عظيم من الكبائر ما هو كفر مخرج من الملة. صاحبها مسلم، فهمت معي جيدا؟ تقول هذا كفر وعمل كفرا لكنه مسلم، تعامله معاملة المسلمين. واضح هذا ما أريده، ولعله اتضح أكثر. هل التأويل ساغي لكل أحد من الناس أو أنه يأخذ بالآية؟ لا، التأويل ليس ساغي لكل الناس، التأويل له شروطه، لكن قد يتأول الجاهل فنعذره وإن كان من غير أهل التأويل. تأول بمعنى أن يستباح المحرم ظن منه أنه حلال لشبهة في ذهنه أو لخاطر فهم خاطئ في الدليل، كما فعلوا في عهد عمر، هؤلاء الصحابة فهموا الآية غلط فتأولهم غير سائغ ولا صحيح، ولذلك حجهم عمر بحجة واضحة حتى أنه صار عنده ردة فعل، عند أحدهم ردة فعل ظن أنه لا يتوب الله عليه لأنه كيف فهم هالفهم وهو ليس من يعني لم يأخذ بأصول الاجتهاد. إذن ليس كل تأول ليس التأول الساغ لكل أحد، لكن قد يسوغ لأننا نعذره بجهله فقط مع وجود العلم نعم، أو يقرأها ثم يتأولها حسب رغبته وهواه مع وجود العلم ليس له ذلك، لكن إذا فعل عن جهل نعذره بجهله. قلت في درس سابق أن الكفر لا يكون إلا بعد استحلال قول فيه نظر، ثم ذكرت أن هذا ثم ذكرت هذا القول الآن ما أدري والله، يعني الكفر المخرج من الملة أغلبه لا يكون إلا الكفر الاعتقاد، فإذا كان من باب عمل الذنوب من باب عمل الكبائر فإنه الغالبا لا يكون إلا باستحلال، لا يكون كفر إلا باستحلال، هذا بالنسبة للعمل دونه، لأن الاستحلال هو استحلال حرام، فإذا استحل الحرام اعتقادا مع معرفة أنه حرام أنكر الآية أنكر الحديث الصحيح فهو بهذلك يكفر، لكن ومع ذلك قد يظهر لنا أنه استحلال وهو ليس باستحلال، فالفعل المسألة فيها أمور ومع ذلك لا يصح أنه لا يكون الكفر إلا بعد، هناك كفر لا يكون يكون بغير استحلال، يعني الكفر الاعتقادي المتعلق بالعقائد غير قابل أصل الاستحلال وعدم الاستحلال، ومع ذلك المسألة يعني أظنها واضحة، وهو أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا أولا إذا كان الكفر اعتقادي أخرج أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وصرح به صاحبه، أو استحل حراما وصرح بأنه ينكر أنه حرام رغم قيام الدليل، كيف يحكم الصحابة على قتل قدامه مع أنه له دليل؟ ما حكم عليه القتل، قالوا إن استحل بعد قيام الدليل عليه، ولما قام عليه قامت عليه الحجة وبينوا له الدليل وجد استدلال رجع. فالصحابة قالوا يعرض عليه الأمر ويبين له الدليل وتكشف عنه الشبهة، فإن أصر على الاستحلال بعد قيام الدليل لكنه ما أصر.